بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
فحوله الجيران، وحوله أصدقاؤه، وحوله رفاقه، وحوله مجالسه التي يجلسها، فكيف يتعامل الطفل مع هؤلاء جميعا؟ التربية الاجتماعية المقصود بها هي النصوص الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل الطفل مع مجتمعه ومن حوله. وهذا التعامل أيها الأخوات الكريمات يقصد به من يحتك الطفل بهم، فكيف يعاملهم، وكيف تتلقى المعارف منهم، وكيف يباشرهم، وكيف يتكلم معهم، وكيف يدخل عليهم، وكيف يستأذن عليهم، وما يتعلق بهذه القضايا من أحكام شرعية. نبدأ أولا بأقرب محيط للطفل، ألا وهم الوالدان. لا شك أن حق الأبوين حق عظيم، ولذلك قرن الله جل وعلا بين حقه وحق الوالدين، فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. العلماء في هذه الآية قالوا إن الله جل وعلا بين أعظم الحقوق في جنابه سبحانه وتعالى، ألا وهو توحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة والطاعة. فقوله قضى أي أمر ووصى وأكد وألزم بأن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ثم ثنى الله جل وعلا بأعظم حق من حقوق خلقه، ألا وهم الوالدين، فقال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. والعلماء هنا في هذه الآية، وهذا من اللطائف، قالوا أن كلمة إحسانا وهي المصدر من الإحسان تجمع كل ما فيه معنى الإحسان، فكل إحسان في القول وكل إحسان في الفعل، فالوالدان هم أولى الناس بهذا الإحسان. بعض الأبناء عندما يكبر تجد أن إحسانه لأبنائه وإحسانه لزوجته أعظم من إحسانه لوالديه، فيضحك ويبش ويهش مع الزوجة، بينما يفهر ويكشر ويظهر عن كشره وعن غضبه أمام والديه. وتجد الواحد منهم إذا أنفق يجزل العطاء على أبنائه وقرابته، وإذا جاء إلى والديه فإنه يمسك إمساكا عظيما، يبخل بالفلس على أمه، وليس عنده أي مانع أن يدفع الآلاف في شنطة أو في ثوب أو في سيارة أو في غيرها من الكماليات، لا أقول من الضروريات، لزوجته وأبنائه. لا شك أن الزوجة حقها عظيم، والأولاد حقهم أيضا عظيم، ولكن لا يهمل الآباء ولا تهمل الأمهات. ولذلك أولى الله جل وعلا العناية بالوالدين وبرهما في كتابه جل وعلا في آيات كثيرة. فهذا لقمان الذي وصى ابنه أولا بعبادة الله جل وعلا، ثم أوصاه كذلك بطاعته لوالديه، وأخبر الله جل وعلا أن الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. المعروف أيضا كل ما فيه خير، وكل ما فيه هبة، وكل ما فيه عطاء، وكل ما فيه إحسان وبر، فالوالدين أولى بهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد. انظروا يعني مكانة الجهاد في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ففيهما فجاهد. بعض العلماء قالوا أن هذا الرجل، أو بعض الأحاديث التي جاءت في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بالعناية بالوالدين، ولك أن النبي صلى الله عليه وسلم شعر أو لمس من هذا الرجل تقصير في حق الوالدين، فبين الله جل وعلا أن حق الوالدين من أعظم الحقوق. قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما جاهد. وفي حديث مسلم قال للآخر: أحي والداك؟ قال: بل كلاهما يا رسول الله. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ولأجل ذلك بين العلماء أن من أعظم العبادات الدعاء لهؤلاء الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا قد لا يشعر بحق الوالدين ولا يشعر بألم فراقهما إلا إذا خرج من هذه الحياة الدنيا، وإلا إذا وارى أحد الأبوين الثرى وشعرت تلك البنت بهذا الفراغ العاطفي الذي لا يسده إلا وجود هذه الأم. نعم، البنت تتزوج ولكن حاجتها لأمها بعد الزواج والله إنها أعظم وأكبر من حاجتها لأمها ربما قبل الزواج. من الذي يسليها؟ من الذي يقف معها؟ من الذي يشد من أزرها على زوجها إن ابتلاها الله جل وعلا بزوج سيء إلا أمها؟ من الأنيس ومن الجليس ومن الذي يزيل الوحشة إلا هذه الأم؟ وخاصة إن رزقك الله جل وعلا بأبناء، وإن كنا استطردنا في هذا الموضوع، ولكن أنا أرى أنه من الأهمية بمكان أن نغرس هذه المعاني في أطفالنا. من الذي إن قدر الله جل وعلا فقدك لوالديك، من الذي سيعوضك عنهما أبدا؟ لا يمكن أبدا أن يعوض حنان الأم أي حنان، ولن تعرف الأم أو لن تعرف البنت هذه المعاني حتى تتزوج وتكون أما في يوم من الأيام وتتعب على الحمل وتتعب على التربية. ستعرف والله كم لاقت أمها وكم عانت وكم دفعت من الجهد والوقت وبذلت من العمر والصحة من أجل أن تخرج هذه البنت وتتزوج وتكون يافعة وتكون أما بإذن الله جل وعلا. ولأجل ذلك حذر الله جل وعلا من عقوق الوالدين، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن حق الأم هو من أعظم الحقوق لما جاءه ذلك الرجل وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: ثم أمك. ثم قال: من؟ قال: ثم أمك. ثم قال في الرابعة: ماذا؟ أبوك. ولأجل ذلك العلماء بيّنوا وحذروا من العقوق أيما تحذير. من صور العقوق أن يتعاظم الطفل عن احترام والديه وإجلالهم. من أعظم حقوق من العقوق أن يتنكب الطفل لوالديه بعد كبره ولا ينفق عليهما ولا يقوم على إسدال النفقة عليهما، وقد يكون هذا الأمر واجب عليه. من أعظم العقوق أن يتأفف ويتضجر ويرفع صوته في مقابل صوتهما إذا كان الله جل وعلا قد حرم أن يقول الولد لوالديه أف، فقال جل وعلا: ولا تقل لهما أف. العلماء قالوا: إذا كان كلمة أف التي قد يقولها الرجل بصوت خافت لا تسمع أو يظهر منها التضجر، حرمها الله جل، فكيف بالذي يضرب؟ فكيف بالذي يهين؟ فكيف بالذي يشتم؟ فكيف بمن يرمي بأمه وأبيه إلى دار العجزة؟ أنا أستغرب والله من وجود دار للعجزة في ديار المسلمين، كيف يكون هذا الشيء موجود؟ والغريب أن أكثر من 90% من هؤلاء الآباء وهؤلاء الأمهات لهم أبناء. والله إنك تذهب وتزورهم لتستغرب، ترى الدمعة تخرج من ذلك الأب وترى الدمعة تخرج من تلك الأم، تقول: والله ما جاءني أبنائي من 7 أشهر وثمانية أشهر أنا لم أرهم ولم أزرهم، وسمعت بأذني هاتين، والله لولا أني سمعت ذلك ما صدقت. أب أمامي اشتكى قال: لم أرى أبنائي من 8 سنوات. 8 سنوات؟ قلت: يا أخي أبنائك أحياء؟ قال: أحياء. من 8 سنوات لم يرهم ولم يسمع صوتهم. تخيلوا إلى أي درجة بلغ العقوق وإلى أي درجة بلغ انشغال الأبناء بزخرف هذه الحياة الدنيا ثم إهمالهم لآبائهم بعد ذلك. حق الوالدين حق عظيم، ومهما حاولنا أن نستطرد في هذا الموضوع لن نوفيه حقه. حسبنا من ذلك نصوص الكتاب والسنة، التي بينت حقهما وعظيم منزلتهما. ننتقل بعد ذلك إلى حق عظيم وهي من قضايا التربية الاجتماعية، ألا وهم حق الأرحام. فالطفل لا بد أن ينشأ على احترام قرابته وعلى زيارتهم وعلى الاتصال بهم منذ نعومة أظفاره. والعلماء بيّنوا أن الأرحام هم كل من تربطك بهم صلة قرابة من أجداد وأعمام وأخوال وجدات وأبنائهم وأبناء أبنائهم وما يتعلق بالعائلة من فروع وأصول. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به من والأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فلا شك أن عقوق الأرحام هي من أعظم الذنوب، والرحم تعلقت بعرش الرحمن كما جاء في الحديث. والله جل وعلا قد رفع من مكانتها فجعل من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل من؟ فليصل رحمه. فوصل الرحم والقيام على حقوقهم والسلام عليهم والاتصال بهم من أعظم العبادات وأجل الطاعات التي تقرب إلى الله رب الأرض والسماوات، بل هي تزيد في العمر وتبسط في الرزق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وصل الرحم لها فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة. وحسبكم هذه النصوص التي سردناها والتي فيها التأكيد على الوصاية بالأرحام خيرا. من أعظم الحقوق فيما يتعلق بالتربية الاجتماعية حق الجار. فالطفل لا بد أن يعلم منذ صغره حقوق جيرانه فيحترمهم ويقدرهم ويوصلهم ولا يؤذي أبناءهم ويكون معهم على خير وهدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جبريل جاءه وأوصاه بالجار، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من شدة ما أكد جبريل على أهمية الجيران وحقوقهم. والله جل وعلا قبل ذلك بيّن قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فهؤلاء الجار صاحب القرابة والجار الذي بجوارك وجنبك، هؤلاء لهم حقوق عليك من احترامهم وتقديرهم ومساعدتهم والسلام عليهم وتفقد أحوالهم وإن تعجب فعجب حال هذا الزمن. الجار لا يعرف اسم جاره، والجار لا يعرف عن جاره أحي هو أم ميت، بل لا يعرف جاره هل هو شبعان أم عطشان أم جائع أو أم غير ذلك. الغريب والعجيب أن الجير أحيانا تتلاصق، فالشقة بينها وبين الشقة الأخرى مترا واحد، والبيت بينه وبين البيت جدار واحد، ولكن القلوب بينها كما بين السماوات والأرض من البعد والتنافر والتباغض. وأحيانا لا يكون التنافر أبدا، بل يكون ما هو أعظم من التنافر، ألا وهو عدم السؤال وعدم الالتفات أصلا إلى الجار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد جيرانه حتى من اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوات حتى اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: إذا صنعت مرقة فأكثري ماءها وتعاهدي من؟ وتعاهدي جيرانك. لماذا؟ لأن الجار له حق عظيم في الإسلام، فكيف إذا اجتمع في الجار قرابة؟ كيف إذا اجتمع في الجار الإسلام والإيمان؟ فهذا أولى وأحرى أن ماذا؟ أن يحترم وأن يقدر. الكفار في الجاهلية كانوا يقدرون الجار ويعطونه أعظم مكانة، بل كانوا يغضون أبصارهم عن بنات جيرانهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. لماذا؟ لأنهم يعرفون ما للجار من حق، ولذلك كانوا يقولون: الجار قبل الدار. ونحن نستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين أنه والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره طوائقه، أي لا يأمن من شره، ولا يأمن من ظلمه، ولا يأمن من ماذا؟ من مكره. الجار ينبغي أن يكون حماية لجاره وصيانة لهم وأمانا إذا سافر يسافر وأبناؤه وبناته بخير. فالطفل لا بد أن يعلم هذه القضايا وحق الجيرة. من الحقوق العظيمة كذلك حق المعلم وحق المدرس وحق الموجه. ينبغي أن نغرس في أطفالنا احترام معلميهم وتقديرهم وتبجيلهم. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، بل أنا أقول إن المعلم هو رسول، لأن الرسول مهمته هي بيان حق الله جل وعلا وبيان دينه سبحانه وتعالى وغرس المعاني والقيم في الطفل. هذا هو دور المعلم وهذا هو دور الرسول، غرس هذه المعاني في الطفل وتنشئته التنشئة السليمة الصحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يبجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث البخاري وغيره، وكلكم يعلم هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة غزوة أحد لما استشهد من الصحابة من استشهد، وكان الكم الهائل من الصحابة عند القبر عدد كبير، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة نظرا لأنهم في جراحاتهم ومثخنين من جراء الحرب والقتال ومتعبين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يجمع الشهيد والاثنين والثلاثة في القبر الواحد ويقول من؟ قدموا أكثرهم من؟ أكثرهم قرآنا. لماذا؟ لأن صاحب العلم له مكانة عظيمة، لأن المعلم والموجه له مكانة سامية. ووالله إنك لتأسف كل الأسف أن تنزل وتنحط مكانة المعلم في هذا الزمن لدى كثير من الأبناء والأطفال، فتجد الواحد منهم يتعدى على معلمه ويطيل بلسانه، وتجد أنه ربما يمد يده على معلميه. وسبحان الله، والله إن هذه من علامات الساعة، أن يصل حال العلم وحال المعلم إلى ما وصل إليه حال زماننا هذا، من عدم احترام كثير من الأبناء لمعلميهم. ومن أين جاءت قلة الأدب؟ ومن أين جاء عدم غرس هذا الاحترام والتقدير للمعلم إلا من قبل البيت؟ الطفل إذا كان يتيقن في قلبه أن هذا المعلم منزلته أعظم من منزلة الأب، والله لن يتجرأ عليه أبدا. الإمام أحمد رحمه الله، سبحان الله تذكرت هذا المثال الآن، الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه كان يقول إن العلماء والمعلمين منزلتهم أعظم من منزلة الآباء. قالوا له لماذا؟ غريب هذا الكلام. قال لأن الأب يغرس الطعام والشراب في ماذا؟ في جسم الإنسان أو في جسم الطفل أو في جسم البشر. قال ولكن العلماء يغرسون الإيمان في القلوب، هؤلاء يعتنون بالأجساد والعلماء يعتنون بالأرواح، هؤلاء يعتنون بالتسمين والعلماء يعتنون بالقلوب وإصلاحها. ولأجل ذلك كانت مكانة المعلم سامية عظيمة رفيعة في الإسلام. فاغرسوا هذه المعاني في الأبناء وأخبروهم بحق معلميهم وحق مدرسيهم عليهم من الاحترام وغير ذلك. من الحقوق العظيمة كذلك حق الرفيق، فالله جل وعلا بين حقوق الرفقاء والأصحاب وأثرهم على الطفل وتكوينه. ونحن تكلمنا قبل أن الصاحب ساحب، وقلنا إن النصوص الشرعية بينت أهمية اختيار الصديق وأثرها في توجه الطفل وسلوكه، فلا بد أن يعرف حقوق أصدقائه من السلام عليهم، من عيادتهم إذا مرضوا، من تشميتهم إذا عطسوا، من زيارتهم في الله، من تهنئتهم في المناسبات، من الوقوف معهم في الأزمات، فهذه معاني سامية ينبغي أن يكون الطفل عليها. من القضايا المهمة التي يعني تتصل بالتربية الاجتماعية تنشئة الطفل على الآداب العامة. الطفل أيها الأخوات الكريمات ينبغي أن ينشأ على الآداب، والمقصود بالآداب هي الآداب العامة من آداب الطعام وآداب الشراب وآداب الحديث وآداب الاستئذان وآداب التعزية وآداب السلام وآداب الحديث وآداب المزاح وآداب العطاس، حتى آداب قضاء الحاجة التي هي نوع من أنواع الآداب ينبغي علينا أن نربي أطفالنا عليها. وهذه القضية لوحدها تحتاج سلسلة متكاملة لن نستطيع أن نحصيها لا في درس ولا درسين. أنا أحصيتها في برنامج بعنوان سلسلة الآداب الشرعية في حوالي تقريبا 85 حلقة. أسأل الله جل وعلا أن ترى النور، وهي في ذات الشارقة بعنوان سلسلة الآداب الشرعية، الآداب التي تتعلق بالطفل منذ ولادته، سواء ما يتعلق بأدب نومه، أدب كلامه، أدب شربه، أدب حديثه، أدب الاستئذان، أدبه مع والديه، أدبه في المجالس العامة، أدبه في عطاسه، أدبه في ضحكه، أدبه، كل هذه القضايا التي ربما بعض الأمهات يعني لا تقيم لها ذاك الوزن الكبير، والله إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها وشدد عليها وبينها أدبا أدبا. وسأعطيكم على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر، لأني لا أستطيع أن أحصر جميع الآداب الشرعية التي ينبغي أن ينشأ الطفل عليها. أنا فقط ربما أستعرض أدب الطعام وأدب الشراب وأدب النوم، وربما أشير إلى أدب الاستئذان والسلام والمجالس، لأن هذه أرى أنها يعني أكثر ما يعني يتصل أو أكثر ما تحتاج إليه الأمهات، لأن شيء يتعلق بالطفل مباشرة. لكن جملة الآداب الأخرى هذه صعب استقصاؤها وصعب يعني شرحها في جلسة أو جلستين. أولا ما يتعلق بالطعام، لا شك أن الله جل وعلا بين أن الطعام والشراب هي من حاجات البشر التي لا يمكن للإنسان أن يستغني عنها. الشريعة الإسلامية أعطت جملة من الآداب في الطعام ينبغي علينا أن نشئ أطفالنا عليها. أولا غسل اليدين قبل الطعام، فقد جاء ذلك في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء ماذا؟ والوضوء بعده. من آدابه الطعام كذلك التسمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والأدب الثالث وهو يتصل بهذا الحديث الأكل باليمين ونهي الطفل عن الأكل بالشمال، لأن الشيطان يأكل معه. وكذلك أن يأكل الطفل، وهذا هو الأدب الرابع، مما يليه من ماذا؟ من الطعام، لا أن تمتد يده إلى ماذا؟ أن تمتد يده إلى طعام الآخرين ولا ينبه على ذلك. وسبحان الله من اللطائف، أتذكر وأنا كنت صغيرا كانت فيني هذه العادة، أني كنت يعني عمري تقريبا 7-8 سنوات إلى هذا العمر وأنا دائما أمد يدي إلى ماذا؟ إلى من حولي. إلى يوم من الأيام، مع أن أبي كان يراني وأمي كانت تراني تحفظ الله، لم ينبهوني يوم من الأيام. في يوم من الأيام ضربني أحد الأشخاص على يدي، قال يا أخي لا تأكل من أطراف يعني الإناء، لماذا تمد يدك إلينا؟ طبعا هو كهرني ونهرني وأنا غضبت صغير، ولكن هذه الكلمة وقعت في بالي. فسألت قلت يا أخي ليش نحن نأكل، لماذا نأكل لحولي فقط، لماذا أكل مما جواري؟ فأخبروني على أن هذا هو الأدب. ونحن أحيانا نرى أطفالنا على لطائف في جوانب الطعام والشراب، أشياء غريبة الأم تراها يعني ربما لا تنتبه لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون له سنة فيها. على فكرة كل هذه السنن والمستحبات إذا الطفل تعلمها منك، كل ما يسمي الله جل وعلا في الطعام وكل ما يطبق سنة من السنن لك أجره. تخيلي أنك درست هذا القضية في الطفل من عمره 6 سنوات أو 7 سنوات واستمر عليها إلى أن يموت، كم لك من أجور وكم لك من الحسنات؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء؟ لن يكلفك هذا الأمر شيء. علم الولد، علم البنت، سم الله جل وعلا، كلي بيمينك، كلي مما يليك، سمي الله جل، إن لم تسمي الله جل وعلا في أول الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن نسي أحدكم فليقول بسم الله أوله وماذا وآخره. من القضايا التي تتصل بالطعام الدعاء لصاحب الطعام، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. فالطفل لا بد أن يتعلم كيف يشكر غيره إذا دعي إلى وليمة أو إذا دعي إلى طعام، أن يدعو لصاحب الوليمة أو لصاحب هذه الوجبة التي أكل منها. من الأمور التي طبعا تتصل بالطعام هو عدم الإسراف في الطعام وعدم المبالغة فيه، وأن يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لماذا لنفسه. بعض الأطفال هداهم الله تجد أنه نهم وشره في الأكل منذ صغره، والوالدين يرون هذا الأمر ولا ينبهون على ذلك. لا يا أخي، الطفل ينبغي أن يعلم كيف يأكل يتنفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الشربة يضع الإناء، يشرب مرة أخرى يسمي الله يضع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أحدكم إذا أكل الأكلة أن يحمد الله جل وعلا، وإذا شرب الشربة أن يحمد الله جل وعلا عليها. هذه المعاني الربانية والوصايا النبوية ينبغي أن تغرس في الأطفال حتى يعلموا. الآن الأمهات لا يهتمون حتى في طعام الطفل. بعض الأطفال الآن يقبل على هذه الوجبات السريعة بطريقة عجيبة وغريبة، والأمهات يرون ويسمعون ويعلمون ضررها ومع ذلك لا ينبهوا. وتجد الأطفال عندهم من السمنة وعندهم من الأمراض وعندهم من المخالفات الشرعية في الأكل ما الله به حليم. لماذا؟ لفقد الهدي النبوي من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام. نتعرض لجملة من الآداب في الشراب. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يستحب التسمية عند الشراب، وحمد الله جل وعلا ثلاثا ثلاثا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب البعير. أتعرفون ما هو شرب البعير؟ هو الشرب دفعة واحدة، يأتي الواحد يمسك الغلاس ويبلعه بلع هكذا. هذه القضية صحيا أصلا مضرة، بل أثبت الطب الحديث على أن جعل يعني الشرب على شكل دفعات صحي حتى للمعدة، وأن شرب الماء دفعة واحدة ودخولها إلى الريق والبلعوم بهذه الطريقة له أضرار صحية مستقبلية. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره، وهذه من الآداب كذلك وهو الأدب الثاني، كراهية الشرب من فم السقاء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب جالسا كما جاء في الأحاديث الكثير عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الشرب قائما، وزجر عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث على خلاف بين العلماء هل النهي للتحريم أو أنه للكراهة. النهي كذلك عن الشرب في آنية الذهب والفضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا من صحافهما. لماذا؟ لأن في ذلك ماذا؟ لأن في ذلك مبالغة وإسراف ينبغي أن يعود الطفل عليه. هذه جملة من ماذا؟ من الأحكام التي تتصل بالشراب. من الأحكام التي تتصل بالنوم، وهي أيضا من الأمور التي تخالطها كثير من الأمهات. أولا ينبغي أن نعود أطفالنا على النوم مبكرا حتى يصحوا لماذا؟ لصلاة الفجر. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني الملازمة لذكر الله جل وعلا أثناء قبل النوم، المحافظة على أذكار النوم التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم أحيا وأموت، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، وإلى غيرها من الأحاديث والأذكار. قراءة آية الكرسي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل عليك من الله جل وعلا حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قراءة آية الكرسي. بعض الأمهات يشتكين أن بعض الأطفال يتجنوا يقوم من النوم فزع، يقوم يرى أحلام سيئة، يتبول كثير من في أثناء الليل. كل هذه المعاني وكل هذه القضايا نحن نستطيع أن نعالجها بماذا؟ بأن نعود أطفالنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، النوم على الجانب الأيمن، النهي عن النوم على البطن، وغيرها من الآداب العظيمة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في النوم. من الآداب كذلك أدب السلام، فلا بد أن نعود أطفالنا ونعود بناتنا على بث السلام في المجتمع. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عندما سئل أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرئ ماذا؟ وتقرئ السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث الكثيرة هذا، قضية السلام هذه تحتاج إلى 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 جلسة مستقلة لنبين أهمية السلام وآداب السلام وعلى من يسلم الطفل وما هي الصيغة الصحيحة التي يسلم بها ماذا؟ يسلم بها أطفالنا. بعض الأطفال الآن تعود يدخل بيت يقول ماما مرحبا مثلا، أو أقول لك مثلا بأي لغة عامية مرحبا كيف الحال كيف الأخبار، لا يبدأ بالصيغة الصحيحة للسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن ننشئ أطفالنا على السلام في الدخول، على السلام في الخروج، على ابتداء الوالدين بالسلام قبل أي شيء. فعبادة السلام هي من أجل العبادات، فالله هو السلام ومنه السلام، وتبارك ربنا ذو الجلال والسلام. من الآداب العظيمة كذلك أدب الاستئذان، فلا بد أن نعود أطفالنا على أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول. وهذه هي التي جاءت في الآية التي ذكرتها قبل ذلك، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الاستئذان، أن يستأذن الطفل إذا أراد أن يدخل على والديه، وليس على والديه فقط بل حتى على أقربائه على أرحامه على الأغراب من الناس يطرق الباب. النبي صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث الكثيرة ما يتعلق بالاستئذان من ماذا؟ من أحكام. والله جل وعلا أخبر أن الطفل ينبغي أن يستأذن على الوالدين في ثلاثة أوقات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة ماذا؟ العشاء. لماذا؟ لأن هذه أوقات راحة للوالدين، فينبغي أن يعود الطفل أنه إذا أراد أن يدخل لا بد أن يستأذن، لأن الوالدين قد يكونوا على هيئة لا ينبغي أن يراهم الطفل ماذا؟ يراهم الطفل عليها. ولذلك أكد الله جل وعلا على هذه الثلاثة أوقات لأنها أوقات النوم وأوقات الراحة. من الآداب التي تتصل بالاستئذان، أولا أن يسلم الطفل ثم يستأذن، لأن الله جل وعلا بين أن السلام يستأذن أولا ثم بعد ذلك ماذا؟ يسلم. والله جل وعلا ماذا قال؟ قال حتى تستأنسوا وتسلموا ماذا؟ على أهلها. هذا أولا. ثانيا ينبغي على الطفل أن يعلن عن اسمه إذا دخل على أناس أغراب، فيخبر من هو، يقول أنا فلان أو إني فلان، قبل أن يسمح له ماذا؟ بالدخول. الأدب الثالث أن يطرق الباب ثلاثة مرات، فإن أذن له وإلا ماذا؟ وإلا رجع. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا ماذا؟ وإلا فرجع. هذه بعض ما تتعلق وما يتعلق بالاستئذان من آداب. نختم هذا اللقاء بأدب المجالس. لا شك أن المجالس لها آداب عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث الصحيحة عندما أخبره الصحابة أنهم لا بد لهم، ما من بد لهم بهذه المجالس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حقوق تلك المجالس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن غض البصر ومن ماذا؟ ومن السلام ومن كف الأذى وغير ذلك من أحكام شرعية. فأول أدب من آداب المجالس أن يصافح إذا دخل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاطت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خطاياهما. وهذا ليس خاص بالطفل بل حتى نحن الأخوات إذا جئنا إلى هذا المجلس، واحدة منهم ربما تكون في آخر المجلس فتدخل فيعني تقول والله في مجموعة وحاضرات وكان السلام عليكم وانتهى الأمر. لا، هذا أنت أديت الحق الواجب، لكن ما هو الأكمل وما هو الأفضل وما هو الأحسن؟ المصافحة. ما الذي يكلفك لو مددت يدك إلى أختك فتحاطت خطاياكما؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصافحة هذه فضلها، والعلماء بيّنوا على أن لها معنى نفسيا غير المعنى الشرعي، تقارب القلوب، مودتها، محبتها، إزالة ما فيها من الشحناء والبغضاء. من الآداب التي تتعلق في المجالس أن يجلس في المكان الذي خصص له، لا يأتي إلى وسط المجلس ويبدأ يضرب هذا ويضرب هذا ويزيل هذا ويجلس في المكان الذي جلس فيه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجلوس حيث انتهى بك ماذا؟ حيث انتهى بك المجلس، تجلس حيث خصص لك. وكذلك لا يتخطى الطفل الرقاب. دخل أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وكان يتخطى الرقاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. لا يجوز الإنسان أن يضر الناس ويتخطى رقابهم ويضرب هذا برجلي وهذا برجلي حتى يصل إلى مكان في المجلس بعيدا عنه فيتسبب في ضرر ماذا؟ يتسبب في ضرر غيره، وهذا لا ينبغي. من الأحكام الشرعية كذلك أن لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما، فلا بد إذا أراد أن يجلس بين اثنين أن يستأذنهما. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من آداب المجلس أن الإنسان لا ينبغي أن يتناجى مع زميل له ويترك باقي أفراد المجلس، لأن ذلك من الأدب الغير صحيح أن يستأثر الإنسان بصديق له ثم يترك باقي الأصدقاء. من القضايا التي تتعلق بالمجلس أدب الحديث. لا شك أن المجالس فيها كلام، وإذا كان الكلام كان السقاط وكان اللئام، فينبغي علينا أن نتأدب بآداب الحديث. فمن الآداب الحديث التمهل في أثناء الكلام. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردنا كسرد أحدكم كما تقول عائشة رضي الله عنها، بل يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف في الفصاحة، وكان يتكلم على قدر فهم الناس. يقول عليه الصلاة والسلام حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند مسلم قال ما أنت بمحدث قوم حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. من آداب الحديث المباسطة في الكلام والممازحة والبشاشة وعدم يعني التضجر من الآخرين. من آداب الحديث عدم اغتياب الناس والوقوع في أعراضهم والوقوع في ماذا؟ في غيبتهم، فإن ذلك أمره محرم معلوم. من آداب الحديث كذلك عدم الإكثار من المزاح والضحك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة هذه القضايا. من آداب الحديث كذلك الصدق في الحديث وعدم الكذب وتجنب قول الزور في المجالس، لأن ذلك أمره محرم وخطره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق ببعض الأحكام التي تتعلق بالمجالس. عندنا آداب كثيرة، عندنا أدب التهنئة وأدب الزيارة وأدب عيادة المريض، وعندنا آداب أخرى ينبغي أن يعني ينشأ الطفل عليها، ولكن كما يقول ينسحب يعني بساط الوقت من تحت أقدامنا. فنسأل الله جل وعلا لنا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وإذا يسر الله جل وعلا لنا لقاء في الأسبوع الماضي، لأننا تغيبت بسبب مرض عارض الأسبوع الماضي، أتمنى أن يكون تنسيق للإدارة إن شاء الله ويتم إبلاغكم إذا كان في الإمكان إضافة درس آخر حتى نتكلم عن التربية الجنسية لدى الأطفال. كما وعدتكم سابقا في سؤال مضى حول التربية الجنسية قلت أني سأخصص لها جلسة بوحدها نظرا لأهميتها وخطورتها في هذا الزمن. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الله جل وعلا الذرية الصالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أسأل الله جل وعلا أن يرحم آباءنا وأمهاتنا، وأن يغفر لهما وأن يتجاوز عن خطائهما، كما أسأله جل وعلا أن يهب لنا من أبنائنا وأزواجنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، وأن يصلح أبناءنا ويصلح ذرياتنا، ويبعد عنهم رجس الشيطان ورجزه وصوته ورجله، كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا. كما أسأله جل وعلا أن يبعد عن أطفالنا كل غزو فكري يؤثر عليهم في دينهم وفي حياتهم وفي مستقبلهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.